بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة ياسين. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل آية 45: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بدأ شوط بعد شوط الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، وآية لهم وآية لهم وآية لهم ثلاث مرات وآية لهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الأول زي ما قلنا، عشان نراجع كده بسرعة على الصورة، المقدمة الأولى لما ينبغي أن يكون عليه الدعاء من اليقين فيما هم فيه، فأقسم الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ثم بين الله عز وجل مدى ما وصل إليه المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه من قمة الإعراض والبعد عن النظارة، وطال عليهم الأمد، وإن هم في غاية القسوة لأنهم طال عليهم الأمد بعيدا عن المواعظ وبعيدا عن التذكير. ثم ذكر الله عز وجل نموذج لبرضو قرية بلغت من العتو والكبر والعياذ بالله، إن أي حد بينذرهم وبيدعوهم إلى الله عز وجل يهموا بقتله، بل بالفعل قتلوا كما هموا بقتل الرسل وقتلوا مؤمن آل ياسين. ثم ذكر الله عز وجل إن الآيات الكونية اللي محيطة بهم في الكون كانت كافية لأن يعود إلى الله عز وجل. فبالرغم إن في آيات كونية وآيات قرآنية أنزلها الله عز وجل لهم إلا أنهم أعرضوا. فبعد شوط وآية لهم وآية لهم وآية لهم، فيقول الله عز وجل وإذا قيل لهم، يعني بعد كل الآيات دي، لو الآيات اللي فيها قدرة ما نفعتش معاكم، لو آية إخراج النبات من الأرض الميتة، لو آية الإظلام وآية الإضاءة آية الشمس والنور، لو آية المنة والشكر التي تستحق الشكر آية المنة وفضل ربنا سبحانه وتعالى أنه حملكم في السفينة وفي الفلك المشحون، كل هذه الآيات لم تنفع معكم، طيب انظروا إلى بقايا إهلاك السابقين. فقال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. قيل ما بين أيديكم أي العذاب الذي حدث لمن قبلكم، وقيل ما بين أيديكم، القولين اتقالوا العكس، يعني إما ما بين أيديكم العذاب اللي حصل للسابقين وما خلفكم يعني يوم القيامة والساعة، أو العكس إذا اتقوا ما بين أيديكم يعني الساعة وما خلفكم العذاب اللي فات. الشاهد أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بآثار إهلاك السابقين، وكانوا يمرون على هذه الآثار ويعلمون أن في قوم هنا أهلكوا وأن في قوم دي بقايا هؤلاء القوم. حاجة عجيبة جدا أن الواحد يعدي على مكان أهلك فيه السابقين ولا يؤمن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وإذا قيل لهم، وبرضو المفسرين قالوا لطيفة جميلة في قول الله عز وجل، ما قالش وإذا قال لهم الرسول، قالوا وإذا إيه، خليكم معايا، وإذا إيه، وإذا قيل لهم، جات مرتين وإذا قيل بصيغة المبني لغير الفاعل. ليه قيل؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كأن ربنا بيريد يقول لنا المفروض تتقبل الموعظة من أي حد، مش مهم مين القائل. زي ما جه مؤمن قال ياسين وراح قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يبقى إذن أنت بتقبل النصيحة أيا كان اللي بيقول النصيحة، ما تنشغلش بالقائل، انشغل بالنصيحة نفسها هل هي صحيحة أم لا. فقال الله جل وإذا قيل لهم، أيا كان القائل أنت المفروض تنظر في هذه النصيحة، وأيضا لتنوع القائل، يعني مش مثلا الكلام ده تقال لهم مرة فكانوا متضايقين من اللي قال لهم الكلام ده فما سمعوش الكلام، لا، الكلام ده تقال لهم كتير مرارا وتكرارا فلم يؤثر فيهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، زي ما ربنا رحمكم وحملكم في السفينة، زي ما ربنا قال إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، فحتى يرحمكم الله عز وجل ويديم عليكم هذه الرحمات آمنوا به سبحانه وتعالى، واحذروا أن ينزل عليكم العذاب، فلستم بعيدين عن قدرته. إذا شاء الله عز وجل أن يخسف بكم الأرض خسفها بكم سبحانه وتعالى، هو قادر. فربنا بيقول لهم اتقوا أن يحل عليكم ما نزل بالأمم السابقة، اتقوا أن تنزل عليكم صيحة كما نزلت الصيحة وأخذت القوم اللي قتلوا مؤمن آل ياسين. وإذا لم تتقوا نزول العذاب الدنيوي، طب احذروا الآخرة، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، هتيجي هترجعوا إلى الله عز وجل وهتسألوا عن كل ذلك يوم القيامة لعلكم ترحمون. العجيب فقال الله عز وجل في ختام شوط الآيات بعد ثلاث مرات وآية لهم وآية لهم وآية لهم وما تأتيهم من آية سواء آية كونية يعني يشوفوا إهلاك السابقين أو آية قرآنية وما تأتيهم من آية من آيات ربهم ربنا ما قالش إلا أعرضوا قال إيه إلا كانوا عنها معرضين. إيه الفرق ما بين إلا أعرضوا وبين إلا كانوا عنها معرضين؟ إلا أعرضوا يعني هو عنده استعداد يسمع وبعد ما بيسمع الآية يقول لا مش عجباني فيعرض. إلا كانوا عنها معرضين هو أصلا مستمر في الإعراض لا يريد أن يسمع زي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه وهم يلعبون. هم قاعدين بيلعبوا هو مش عايز يؤمن مش عايز يسمع أي كلام عن الدار الآخرة لا يريد أن يسمع أي حاجة تذكره بالدار الآخرة. فقال الله عز وجل إلا كانوا كلمة كانوا يعني كانوا مستقرين في الإعراض حالهم حال الإعراض يلعبون ويلهون دائما وأبدا لا يريدون أن يسمعوا أي آية تذكرهم بالدار الآخرة. فالإنسان الداعية بيستشف الداعية بيستشف الحالة بتاعت المدعو لما يرى إنه هو مغرق في الإعراض ومغرق في اللهو يعرف إن دي مش الحالة اللي هيستمع فيها أما يجي يكلمه لازم ينقله من الحالة دي الأول لأن مش هتروح لواحد وهو في قمة الشهوة وفي قمة المعصية وأنت بتنذره هو لا يريد أن يسمع الآن أنت محتاج تنقله بعيدا عن هذا الوضع تنتزعه بعيدا عن هذا المجتمع اللي مليء بالإعراض. لذلك غالب اللي بينجو زي ما قلنا اللي كان مين اللي كان في أقصى المدينة اللي كان بعيد عن جو الإعراض والصخب والشغل واللهو. فقال الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ده الكلام عن التقوى الكلام عن العقائد ما نفعش معهم. طب الكلام عن الأفعال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله لما يتقال لهم طب اصرفوا على الفقراء ودي نقطة مهمة جدا. لما نجد في سورة ياسين أو في غالب السور المكية نجد أن الخطاب المكي كان غالب الخطاب المكي دعوة إلى التوحيد دعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وأيضا دعوة إلى صنائع المعروف. بل حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل يعني إيه من معانيها والمعنى الأشهر وأنت يستحل عرضك يعني مستحلين يعملوا فيك بيعملوا فيك اللي هم عايزينه. حتى قال بعض المفسرين كانوا يتحرجون قتل الحمام في البلد الحرام ولا يتحرجون من عرض سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فشوف كانوا وصلوا إيه في نفس السورة دي ربنا يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه العقبة اللي لازم تقتحمها؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا. يبقى إذن من الأوامر اللي استقر الكلام عليها في مكة الجود العطاء البذل دي أوامر ما بتتغيرش مع تغير الشرائع دي أوامر ثابتة من لدن آدم إلى قيام الساعة. دي حاجات في الفطرة الإحسان إلى الخلق البذل الصدق الجود إطعام الفقراء الحاجات دي ثابتة لا تتغير ما يحصلش فيها نسخ. ما ينفعش إحنا نغيرها لما نبقى ممكنين ما نعملهاش ولما نبقى مستضعفين نعملها أو العكس لما نبقى مستضعفين ما نعملهاش. لا دي أوامر ثابتة زي ما كلمنا في الحاجات الثابتة في أواخر سورة الأنعام القضايا الثابتة التي لا تتغير. لكن قبل ما ربنا يقول لهم أو المسلمين يقول لهم أنفقوا قالوا لهم الأول إيه اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم. ليه؟ لأن لو الدعوة مبنية على مجرد فضائل الأمور الصدق والأخلاق والبذل من غير توحيد كان ممكن يسمعوا الكلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة بتاعته من غير التوحيد ما قال لهمش لا إله إلا الله راح قال لهم إيه إحنا عايزين نعمل إصلاح مجتمعي عايزين نطعم الفقراء عايزين من غير ما يكلموا في التوحيد كانت ناس كتير هتبسط منه مش هيعرضوه. لكن بدأ الكلام الأول بالتوحيد بلا إله إلا الله وإنك بتعمل كده ابتغاء مرضات الله واللي هينفق ولا يرجو ما عند الله ليس له شيء زي المطعم بن عدي لما أمين عائشة سألته هل ينفعه ما أطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما فيش ولا مرة قال كده. يبقى إذن قبل ما نتكلم مع الناس في الأخلاق والفضائل وصنائع المعروف نكلمهم عن ده من لوازم التوحيد إن ده عبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الكفار بدأ يردوا بشبهات سخيفة الاحتجاج بالقدر ودايما آخر حاجة بيلجأ ليها الكفار الاحتجاج بالقدر وأول لما الكفار يلجأوا للاحتجاج بالقدر أنت بتقطع معاهم النقاش، لأن تعرف أن دول يراوغون، مفيش فايدة منهم أبدا. فقالوا، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني بيقولوا إيه؟ يعني ربنا يخليه جعان وإحنا نروح نأكله؟ طب إزاي؟ عايزيننا نخالف مراد الله. يعني شوف الاحتجاج بالقدر، زي ما كانوا راحوا للمؤمنين وقالوا لهم تأكلون ما تذبحون بأيديكم ولا تقتلون ما ذبح الله، يقصدون الميتة. يقولون انتوا رايحين تاكلوا اللي انت بتذبحه بايدك، اللي انت بتسمي وتقول بسم الله وتذبح بايدك، وما تاكلش الميتة. بيرمي شبهة، انتوا عندكم تناقض. فبرضو لما المسلمين دعوهم للإنفاق، ولما المسلمين دعوهم للإنفاق دعوهم للإنفاق العام، يقال ان كان ده عام جدب وعام انتشر فيه الفقر. لما دعوا الى الانفاق وطلب منهم الانفاق، فقالوا أنطعم من لو يشاء الله اطعمه، مع ان العرب كانت تتفاخر بالاطعام. فكأن الحوار هنا مع اغلظ الناس قلوبا. سورة ياسين بتتكلم ان في مجرمين، ذلك في نفس السورة قال الله عز وجل وامتازوا اليوم ايها الايه ايها المجرمون. بتتكلم ان في ناس غليظة القلب وصلت لمرحلة من الغلظة، إن كأن الله عز وجل ختم على قلوبها وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، في قمة الغلظة. وإن في ناس مستضعفة في النص مضحوك عليها، لكن أيضا هؤلاء ليسوا معذورين. فوصل إن حتى العرب اللي كانت تفاخر من عادات العرب إنه بيفاخر بالإطعام، قال لك لا، على المسلمين مش هأطعم، لو لا أطعم أي حد، إنما للمسلمين لا، مش هأطعم المسلمين والعياذ بالله. قمة الإغلاظ والقسوة. فقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يبقى كان المشركين وصلوا المرحلة إنه بيلقي شبهات على الدين، لا يكتفي بالتكذيب. زي قلنا مرة اللي فاتت إن في تطور تكذيب قوم مؤمن آل ياسين، أول حاجة قابلوا الرسل بالتكذيب، تاني حاجة بدأوا يقابلوا بها الرسل إلقاء الشبهات. وقلنا دايما أهل الباطل لما تيجي تدعوه أول حاجة يكذب، وبعدين يفاجأ إنك بتنتشر وإن كلامك اللي هو كذبه ده بدأ يأثر في ناس تانية، يقول لا أنا لازم ألقي الشبهات. فأول حاجة هنا كذب، تاني اللي هو زي ما ربنا قال وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. رقم واحد الإعراض، رقم اثنين إلقاء الشبهات. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الشبهة دي وكأنهم قالوها مرة واحدة، جي معها صيغة الماضي، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا. لكن الشبهة اللي كانوا دايما يكرروها وجد بصيغة المضارع، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ودي من أخطر الشبهات اللي كان المشركين بيلقونها، إن يقولوا أنتوا عمالين تخوفونا، طب فين العذاب ده؟ تخيل لما واحد يقف قدام الناس كلها مشرك في مكة ويرفع إيده ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما ينزلش حجارة. خلي الشبهة اللي ممكن تقع في قلوب المستضعفين، وكأنه هو بيقول لهم عشان أأكد لكم إن هم كذابين، طيب أنا هقف وأقول أين الطير الأبابيل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، زي ما الطير ألقت حجارة طفين الحجارة. فسنة ربنا سبحانه وتعالى إن الأصل إنه لا يعجل للأمة بالعذاب. الدنيا دار ابتلاء، وخاصة بعد بعثة سيدنا موسى ونزول التوراة، مفيش عذاب إهلاك كامل، ممكن يجي عذاب مخصوص، ممكن يخسف بأقوام مخصوصين، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة مسخ وخذف وقذف، بين يدي الساعة ممكن هيحصل مسخ ويحصل عقاب بينزل من السماء على بعض الناس، لكن الإهلاك التام ما عادش هيحصل من بعد بعثة سيدنا موسى، بعد نزول التوراة، من بعد إغراق فرعون وإيتاء موسى عليه السلام الكتاب، ما عادش فيه إهلاك عام. سنة ربنا سبحانه وتعالى. هم يعارضون في هذه السنة، يستعجلون العذاب، لذلك كلمة ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين كررت أظن 4 مرات في القرآن، وبنفس صيغة المضارع، وبيكلم ايه ان كنتم صادقين، لو انت صادق طفين الوعد. فكأن الشبهة دي اللي كانوا بيكرروها كتير. لما يصل انسان الى هذه الدرجة
من القسوة والغفلة والبعد والاستهزاء والسخرية, وإنه يكرر وخلاص ما عادش هيصدق حاجة غير العذاب, خلاص أنت هنا بتكتفي معه ولا تتكلم معه. لذلك الآية اللي بعدها على طول, دول ما ينفعش معاهم غير العذاب, ما ينظرون إلا صيحة واحدة, دول مش هيفوقوا غير لما ينزل العذاب. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم إيه؟ وهم يخصمون. يعني إيه يخصمون؟ يعني يختصمون. طب يختصمون في إيه؟ وجات صيغة يخصمون مش يختصمون, يعني يبالغون في الخصومة. قيل يختصمون في أمور الدنيا, يعني دول فضلوا مشغولين بالدنيا والبيع والشراء واللهو, وهيفضل كده لغاية لما ينزل عليه عذاب. كأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انفض يدك منهم, يقول حق القول على أكثرهم, خلاص ما يعني لا تجد في صدرك ضيق منهم, أغلب هؤلاء طبع على قلوبهم والعياذ بالله. فربنا بيقول هؤلاء ما ينظرون إلا صيحة واحدة, يعني لن يؤمنوا إلا إذا ذاقوا. ده شعار والعياذ بالله اليهود, لن نؤمن لك حتى إيه؟ حتى نرى, لن نؤمن حتى نرى, مش هأؤمن بحاجة إلا لما إيه؟ إلا لما أشوفها بعيد. وكأن والعياذ بالله ده نزول بكرامة الإنسان وبعقل الإنسان إلى حالة كحالة الأنعام. الأنعام ما بتصدقش غير لما تشوف, الأنعام لا ترى ما وراء اللي بتبصره, ما بتتفكرش اللي وراء الطعام, ده آخر الأنعام. الإنسان يؤمن بالغيب, الإنسان الذي ينكر الغيب والعياذ بالله وكأنه ينزل إلى مرحلة أخص من الأنعام. ذلك أول صفة من صفات أهل الإيمان في القرآن في سورة البقرة, الذين يؤمنون بالغيب, ولن يهتدي أحد بالقرآن إلا إذا آمن بالغيب, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالهدى جاء لمن يؤمن بالغيب. في ناس بتوصل لمرحلة أن مش هتصدق غير لما تشوف, وإذا رأت العذاب لم ينفع الإيمان, خلاص مش هينفع الإيمان حين نزول العذاب. لأن هو فين الابتلاء؟ الابتلاء أنك تؤمن قبل أن ترى, فلو رأيت وآمنت خلاص لن ينفعك الإيمان. ملخص الابتلاء بتاعنا كله أنك توقن في موعود الله, ده ملخص. لذلك بيروى في الأثار وفي حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, اللي بيموت في الفترة مفيش رسل جوله, أو الهرم الذي يعني وصل لمرحلة من الجنون, أو الأصم, هؤلاء الذين لم تبلغهم النضارة, حينما يبعثهم الله جل ربنا يعمل لهم امتحان واحد بس, كأن ملخص امتحان البشرية كله امتحان واحد. الله عز وجل يأمر عنقا من النار فتخرج, ويقول لهم ألقوا أنفسكم في النار. فالذي يوقن أن ده أمر من أوامر ربنا فيلقي نفسه في النار فتكون بردا وسلاما. الذي يخاف ولا يصدق أمر الله عز وجل هو الذي يعاقب. يبقى ملخص الامتحان كله أنك تصدق الحاجة اللي يقول عليها ربنا, مش لازم اللي أنت شايفها. لذلك أعظم فتنة فتنة الدجال, أعظم فتنة فتنة الدجال, اللي مش هيصدق غير اللي بيشوفه بس لا يؤمن بالغيب, هيسقط في فتنة الدجال. لأن الدجال معه جنة ومعه نار, فجنته نار وناره جنة, مش لازم تصدق باللي انت شايفه. فهؤلاء يقول الله عز وجل عنهم هيفضلوا كده, ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم إيه؟ يخصمون. وقيل يخصمون مش بس مشغولين بالدنيا, يبقى القول الأول في يخصمون أي يختصمون في أمور دنياهم, هيفضلوا مشغولين في الدنيا لغاية لما يجي عليهم العذاب وهم مشغولين في الدنيا. وقيل يخصمون أي يجادلون أهل الإيمان في بشبهات, زي اللي قال قبلها ويقولون متى هذا الوعد. يعني في ناس هتفضل تجادل لغاية لما تموت, في واحد هيفضل يجادل في الدين ده, يعني لو فضل لغاية يوم القيامة هيفضل لغاية يوم القيامة وهو بيجادل, والعياذ بالله. في ناس كده طمس على قلوبهم وختم على قلوبهم وطمس على أبصارهم, هيفضلوا يجادلوا في الدين لغاية يوم القيامة, مش عايز يؤمن مهما رأى من آيات, والعياذ بالله سيظل يجادل في دين الله عز وجل. ما ينظرون إلا صيحة واحدة, قيل غالب المفسرين قالوا الصيحة الواحدة هنا يوم القيامة, وقال أيضا بعض أهل العلم ما ينظرون إلا صيحة واحدة، إن هؤلاء قد ينزل عليهم عذاب دنيوي كما نزل على قوم مؤمن آل ياسين. ذلك نفس التعبير، الصيحة الوحيدة اللي نزل عليهم هناك، إن كانت إلا صيحة واحدة. ونجد أن كلمة صيحة واحدة، كلمة دي كررت 3 مرات في السورة، سورة ياسين، إن كانت إلا صيحة واحدة، وهنا ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وبرضو إن كانت إلا صيحة واحدة. وهذا يدل على قدرة الله عز وجل المطلقة، إن هؤلاء المعاندين الذين يظنون أنهم يقفون أمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى، مجرد صيحة واحدة تهلكهم. هذه الكلمة كما أنها تخوف أهل الباطل، تسكب الطمأنينة في قلب أهل الإيمان، يعرف أن الموضوع ده كله يخلص بصيحة واحدة، وأن الله عز وجل تركهم ابتلاء لنا ولهم، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. يبقى المؤمنون وهم يقاتلون لينصروا هذا الدين يوقنون أن كل جهد أهل الباطل ده ممكن ينتهي مش بنزول ملائكة وعقاب وحجارة من السماء، لا لا، صيحة واحدة بس والموضوع يخلص، صيحة واحدة وكل القصة دي تخلص، ودي النهاية هتبقى صيحة واحدة أيضا، والبعث أيضا هيكون بنفخة واحدة، فالكون كله يتغير بنفخة واحدة من مخلوق من مخلوقات الله. شوف يقين أهل الإيمان اللي يوقن بهذه العقائد، اللي المعلومات دي بتتحول عنده العقائد، بينطلق لينصر الدين وهو في قمة اليقين، يوقن أن هذا الكون يموت بأجمعه بنفخة ويبعث بنفخة كل ما فيه، فإذا هم جميع ما فيش ولا واحد بيفلت. فيقول عزل ما ينظرون إلا صيحة واحدة. من المعاني التي لابد أن يعيشها أهل الإيمان العاملين لنصر الدين الله في جو سورة ياسين، قلنا جو الإغلاق والظلمات وطول الأمد على قوم لم يأتهم نذير من قبل، من المعاني المهمة اليقين في قدرة الله. وأيضا من المعاني التي لابد أن ينقلها أهل الإيمان للناس اليقين في قدرة الله المطلق. ملخص المعاني اللي في سورة ياسين اتلخص في آية واحدة وتكرر طول السورة، تلخص في ختام السورة، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لذلك كلمة إليه ترجعون اتكررت في سورة 3-4 مرات، وأن المخلوقات بيده، سبحان الذي بيده الهيمنة، زي تبارك الذي بيده الملك، وإلا المثل الأعلى أقول لك الموضوع ده بإيدي، والباء للمصاحبة لا يفارقني، قدرة ربنا مطلقة في الكون، إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى. ذلك حتى لما ربنا قال أنه حملهم على الفلك، قال أنه ممكن يغرقها في أي وقت، إن نشأ نغرقهم فلا صريخ له. هذه معاني مهمة تغيب عن الناس في أوقات الاستضعاف. فيقول الله عز وجل إذا أخذتهم الصيحة، بعض المفسرين وإن كانوا قلة صراحة، والإمام عاشور ذكر المعنى ده، قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة، قيل صيحة الحرب في غزوة بدر، إن الصيحة هنا مش العذاب الدنيوي، مش لازم يبقى إهلاك من السماء، ممكن يبقى تسليط الجنود المؤمنين، وإن كان ظاهره ضعيف يعني. فيقول الله عز وجل سيظلوا منشغلين بالدنيا ويظلوا يجادلون أهل الإيمان ويلقوا الشبهات حتى تأخذهم الصيحة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يعني منظر واحد بيموت ولو قلنا يخصمون أي يختصمون في الدنيا، قعد يجمع فلوس يجمع فلوس يجمع فلوس، ولما مات ملحقش حتى يوصي بالفلوس، مش ملحقش يتمتع، ملحقش حتى يوصي بالفلوس تروح فين، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يرجع لأهله، ممكن الصيحة تاخده هو في السوق ما يعرفش يرجع يروح يخبرهم حتى أنه هو مات، لا فجأة يختفي عنهم ولا إلى أهلهم يرجعون. فيقول الله عز وجل أنتوا عاملين تجادلوا في يوم القيامة، وده أسلوب القرآن لما اللي قدامك بيصل لمرحلة أنه بيجادل فقط، حتى إذا جاءوك يجادلونك، هو مش جاي يسمع هو جاي يجادل، لما بتوصل مع واحد من المرحلة دي أنت بتستعمل التخويف مش الإقناع. في شبهات في القرآن كان رد عليها إقناع، في شبهات كان رد عليها تخويف. يعني تخيل واحد بيقول متى هذا الوعد، الآية اللي بعدها ونفخ في الصور بعدها بآيتين الموضوع خلص، يعني وكأن الجواب ما ترى دون ما ستسمع، خليك اقعد اسأل لغاية لما القيامة تقوم، خليك اقعد جادل لغاية لما القيامة تقوم. انت تجاوزت السؤال بتاعه، تجاوزت الشبهة، انك بتتكلم عن واقع، ده اسلوب القرآن يتكلم بيقين عن واقع هم يجادلون فيه، انت بتتكلم انه واقع، اتى امر الله نفخ في الصور، بصيغة الماضي كمان. الموضوع خلص والقيامة قامت، وبدأ إجابة سؤال متى هذا الوعد، مش إمتى، ماذا سيحدث في هذا الوعد. يعني تحولت إجابة السؤال من إمتى إلى إيه اللي هيحصل. زي بالضبط متى الساعة، قال ماذا أعددت لها. لما العربي سأل نفسه سلم متى الساعة، ما جاوبوش. سؤال هي جاية جاية، هي الفكرة أنت عملت إيه لهذا اليوم، ماذا أعددت لها. فهنا إجابة سؤال متى هذا الوعد إلى أن الوعد قائم، وماذا سيحدث فيه بقى، مش إمتى. ونفخ في الصور، بدأ تصوير لما سيحدث ليوم هم ينكرونه. شوف اسلوب القرآن زي ما قلنا، لازم يبقى الداعي عنده يقين. مش معنى ان هو بينكر حاجة انك تفضل طول عمرك تثبتها له، لا، انت بتتجاوز، بتجيب ادلة ثم تثبت. بعد ما تتكلم في اثبات يوم البعث، انت بتتكلم عما سيحدث في يوم البعث. هو بداخله فطرة، حتى لو انكر قد تتغير، قد تتبدل، خلاص لا تنشغل به، في غيره ممكن يؤمن، في مستضعفين منتظرين هذا الخطاب حتى يؤمنوا. ونفخ في الصور المفاجأة، إذا بيسموها الفجائية، فإذا هم اللي كانوا بيجادلوا من شوية، فإذا هم من الأجداث، القبر اللي طال عليه الأمد، من الأجداث إلى ربهم الذي أعرضوا عن آياته وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. خدوا بالكم من تناسق السورة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. النسل هو السير السريع، المشي السريع. لما تقارن بين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وبين والشمس تجري لمستقر، وبين إلى ربهم ينسلون، تجد أن مؤمن آل ياسين اختار المشي السريع، هو اللي اختار اختيارا لنصر دين الله. والشمس تجري، بتمشي مشي سريع لمستقر لتسجد بتسخير من ربنا. هؤلاء اضطروا إلى هذا السير. يبقى في الصورة من سار بقلبه مسرعا اختار ذلك، اختار هذا الطريق. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء يسعى، والشمس تجري لمستقر، وإن المستقر هو السجود، سخرت لتجري. دول بيمشوا مسرعين لكن اضطرارا مش اختيارا، فمن رفض ذلك في الدنيا أتاه غصبا عنه في الآخرة. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أول ما بيقوم قالوا من بعثنا من مرقدنا. دي مصيبة، يعني عامل زي واحد بتصحي الصبح، هو انت عمال تقول له في امتحانات، يتريق عليك، امتحانات ايه، انتوا مجانين، انتوا عايشين في الوهم. وبعدين فجأة بتصحي لقى نفسه في صالة الامتحان، فبيبص كده ورق وامتحان، انا ايه اللي جابني هنا، من بعثنا، انا ايه اللي، يا ريتني كنت فضلت في الغيبوبة اللي انا عايش فيها. من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الاول كلمة مرقدنا العلماء يتكلموا فيها استغربوها، لأن الآية بتقول ونفخ في الصور، دي النفخة الثانية. النفخة الأولى ماتوا، ما لو قلنا لما ينظرون إلا صيحة واحدة دي اللي هتموتهم، النفخة الأولى اللي هتموتهم، والنفخة الثانية اللي هتحييهم. ونفخ في الصور، ما بينهم بعثوا، فأول لما بعثوا قالوا من بعثنا من مرقدنا. كلمة مرقدنا تدل على نوم أو غفلة. فبعض العلماء قال ازاي، مش هم المفروض بيعذبوا في القبر، يبقى ازاي يقولوا من مرقدنا؟ معايا في الاشكال عشان نجاوب عليه. بعض العلماء قال، اجاب بعض اثار عن السلف، وقال ان ما بين النفختين بيناموا نومه، وان العذاب عذاب القبر بينتهي مع النفخه الاولى اللي الكل بيموت فيها، والكل بقى بيفنى، وان في مخلوقات الكل بيفنى، ونفخه البعث يصحى فبيقول على الفترة اللي كان نايمها دي، يا ريتني كنت فضلت كده، أو ينامون نومه قبل أن نفقد. أو كلمة قالها الإمام ابن كثير وغيره المفسرين وأبو حيان وغيره، قال ما يلاقونه من يوم القيامة من عذاب جهنم أشد كثيرا من عذاب القبر، فكأن عذاب القبر بالنسبة لما سيلاقونه زي النوم، فيتمنى أن يعود لعذاب القبر. وده مصداق، الكافر لما بيعذب المنافق يعذب في القبر ويفتح له باب إلى جهنم، فيقول ربي إيه، ربي لا تقم الساعة. والمؤمن بينعم في القبر ويقول ربي إيه أقم. طب إزاي المؤمن اللي بينعم يقول أقم الساعة، والكافر اللي بيعذب يقول لا تقم الساعة؟ المؤمن بيرى من النعيم في الجنة أعظم يعني ما لا يحصى من المرات من اللي في القبر، فمستعجل. الكافر لما رأى في جهنم العذاب اللي منتظره قال لا خليني كده أحسن، العياذ بالله، ربي لا تقم الساعة. فكأن من بعثنا من مرقدنا اللي احنا كنا فيه بالنسبة اللي احنا رايحينه ده طلع نعيم، العياذ بالله، اللي بيلاقونه من عذاب القبر طلع نعيم. من بعثنا من مرقدنا، برضو شوف طريقة القرآن، سؤال إجابة مختلفة. متى هذا الوعد؟ ونفخ في الصور، ما قالوش امتى. من بعثنا من مرقدنا كان متوقع الله. لو اللي كتير مفسرين قال اللي قال كلمة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إما المؤمنون أو الملائكة ردوا عليهم، زي بالضبط كده واحد مثلا زي ما قلنا الامتحان وصح على نفسه في الامتحان بيقول إيه اللي جابني هنا، فأنت بتقولوش اللي جابك هنا مثلا تاكسي، ولا بترد عليه بتقول له ما احنا قلنا لك 100 مرة أنت اللي مصدقتش، عرفت بقى أن كلامنا طلع صح، انتقل إلى التبكيت. يعني هو واحد فوجئ انه في وضع في عذاب، فانتقل هنا بدل ما تجاوب وتقول له اه انت جيت هنا عن طريق البعث وتردش عليه. متى هذا؟ لما قالوا من بعثنا من مرقدنا، الجواب عرفتوا بقى ان كلام ربنا صح. وكلمه، شوف خد بالك من كلمه ايه تعبير القران، هذا ما ايه ما وعد، هما كانوا من شويه بيقولوا متى ايه متى هذا الوعد، فتقال لهم عرفتوا بقى الوقت ان الوعد طلع صدق، عشان كده هذا ما وعد الرحمن هو ايه وصدق. هم قالوا لهم إن كنتم صادقين، الجملة اللي قالوها اللي كانوا بيكرروها متى هذا الوعد إن كنتم إيه صادقين، فربنا قال لهم أو الملائكة بترد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وتقال كلمة المرسلون عشان تناسب السياق بتاعت مؤمن آل ياسين لما قال لهم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فتقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. عرفت الوقت ان هو بيتكلموا بجد. وخد بالك من كلمه هذا ما وعد الايه الرحمن، ليه الرحمن؟ ايوه، في اول السوره لما جم الرسل قالوا ان اليكم مرسلون قالوا ما انزل الرحمن من شيء. لا يمكن الرحمن يقول ان في رسل وفي عذاب، لا يمكن، ده انتوا المتشددين. فبيقولوا لهم عرفتوا بقى ان الرحمن بيبعث، عرفتوا أن الرحمن هيعاقب، عرفتوا أن الرحمن سيحاسب، الآن تعلمون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. وقيل أن زي ما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، تعالوا الله عما يقولون. فهنا هذا ما وعد الرحمن، قيل أن اللي قال الكلام ده الكفار نفسهم، أنه أول لما بيصحى ويفاجئ يقول آه فعلا كان عندهم حق، الناس دي ما كانتش متشددة، الناس دي كانت بتكلم بجد، هذا ما وعد الرحمن وكلمة إيه وصدق المرسل. عارف واحد يا نهار أبيض، طلع كلامهم صح، ده طلع في جهنم لها 70,000 زمام، ده طلع في أنواع من العذاب، ده طلع في خلود، ده بتبقى مصيبة شد حاجة على الإنسان، والعياذ بالله أن ينكر شيء مدى عمره فيموت يبعث يفاجأ أن ما أنكره كان حقا. زي مشهد كده النصارى لما يقول الله جل عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. شوف بقى تخيل لما يسمعوا كلمة سبحانك، تخيل لما يسمعوا أول كلمة سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كنت قلته فقد علمت. تخيل هم بيسمعوا الحوار ده واحد قعد 60 سنة على ضلال ويسمع الكلام ده، تخيل المشي الصدمة. فهنا لما يصحى هذا ما وعد الرحمن، الناس دي طلع بتتكلم بجد وصدق المرسل، طلع الكلام عن آيات الجنة وآيات النار والبعث والعذاب والعقاب والملائكة والميزان والصراط، الكلام ده كله طلع بجد، ما طلعش تخويف ولا حاجة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقول الله عز وجل أيضا تكرار القدرة، إن كانت انتوا جيتوا هنا ازاي، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع، نفس المصطلحات اللي جت في التعقيب على قصة مؤمن آل ياسين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا الفجائية هم جميع، ما فيش ولا واحد بيفلت، لدينا محضر، إن كل لما جميع لدينا محضر، نفس التعبيرات اللي جات في القصة اللي بعد مؤمن آل ياسين بتتكرر، وزي ما قلنا نفس المعنى اللي بيختم به السورة وإليه ترجعون. يبقى محور الكلام في السورة قدرة ربنا المطلقة مع العودة والرجوع إلى الله والسؤال على ذلك. ده البداية الطبيعية في مجتمع طال عليه الأمد بعيدا عن النذارة والبشارة، إنك تبدأ تكلمه عن قدرة الله المطلقة وأنه سوف يرجع إلى الله عز وجل وأنه سوف يحضر. فإذا هم جميع لدينا محضرون، اتكلمنا اتعمل له محضر يعني هيجي غصب عنه، فيحضر أي سيؤتى به غصب عنه، هيحضر غصب عنه وهيتسأل غصب عنه. فإذا هم جميع لدينا محضرون، فيقول الله عز وجل فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فيش ولا نفس هتظلم يوم الحساب يوم القيامة، الكل سوف يحاسب على النقير والقطمير، الكل كان مكتوب، كل حاجة كانت مكتوبة. فاليوم من المعاني أو من الألفاظ اللي اتكررت أيضا في السورة كلمة اليوم، لأن هذا اليوم هو الذي كانوا ينكرونه. يبقى في مصطلحات عمالة تتكرر معنا في السورة، كلمة صيحة واحدة، الرجوع إلى الله، قدرة ربنا المطلقة، اليوم. يعني لما تيجي تشوف كلمة حتى بس في مقطع زي بتاع النهاردة تلاقي 3-4 مرات كلمة اليوم بتتكرر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا، إن أصحاب الجنة اليوم وامتازوا اليوم، بتلاقي بتتكرر اصلوها اليوم بما 4 مرات، لأن هذا اليوم هو الذي ينكرونه. شو قلنا؟ القرآن تجاوز الرد عن أنت هذا اليوم إلى ما سيحدث في هذا اليوم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم يقول الله عز وجل مشهد البعث والخروج من الأجداث إلى ربهم، بيجروا بسرعة ينسلون، ولما يقوموا يقولوا من بعثنا من مرقدنا، لو قلنا أن الملائكة اللي ردت عليهم أو الكفار اللي جاوبوا على نفسهم هذا ما وعد الرحمن، ممكن إنسان يتساءل في وسط القلق ده كله والفزع ده كله والصيحة والبعث، أمال المؤمنين فين؟ فيجي لك إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، هم ملبوخين في حاجة تانية خالص، في شغل فاكهون، بيتفكهوا فرحانين مبسوطين، يأكلون الفاكهة يأكلون تلذذا أو متنعمين روحيا وبدنيا. نفس المشهد اللي جه في الصورة، احنا قلنا القرآن في سورة ياسين لما قتلوه، لما قال اتبعوا من يسألكم أجرا وما لي الأعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فلما قتلوه جات على طول بعدها ايه؟ قيل ادخل الجنة، ما قالش فعذبوه فقتلوه فمات فدخل الجنة. كل الحاجات دي اختصرت وجي مشهد النعيم على طول. قلنا عشان الإنسان اللي عايز ينصر دين ربنا ما يفكرش في الفترة دي كتير، لأن التفكير في الفترة دي أولا المؤمن الموقن المبتلى لا يشعر بها، الله عز وجل ينزل عليه برد وسلام، وهي لحظات خطيفة من البلاء ما بين وسط نعيمين، وسط إعلان الإيمان والتنعم في الجنان، لا يشعر بها المؤمن. فأيضا وكأن لحظة البعث والفزع كأنها مش موجودة عند أهل الإيمان، كأنهم على طول دخلوا الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم، طب ما هم بيمروا بنفس المراحل دي، وكأنهم دخلوا في انشغالهم بالتنعم مباشرة من لحظة الموت إلى التنعم، كما كانوا في شغل لنصرة الدين يسعون لنصرة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كما كان في شغل كل ما تكلموا مشغول بينصر دين ربنا، فهم جاء اليوم في شغل أيضا متنعمين. وأيضا في معنى لطيف هنا، يزيد الكفار حسرة. مؤمن آل ياسين أول ما قتل قال إيه؟ قال يا ليت إيه؟ قوم مشغول بقومه. هنا بقى ربنا بيقول هم بقى في الجنة مش مشغولين بيكم، زي اللي قال كثير من أهل العلم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، أي في شغل عن السؤال عنكم، ما حدش يسأل عنكم. لما مؤمن آل ياسين قال يا ليت قومي يعلمون، لأنهم كانوا لسه في الدنيا عندهم فرصة التوبة. الوقت بعد البعث ما حدش هيعبركم، ما حدش هيسأل فيكم، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، ما حدش فضلكم. قد يأتي التساؤل من أهل الكفار، طب فين أهل الإيمان؟ ده أنا كنت أعرف واحد صاحبي مؤمن، طب ممكن نكلمه، طب ممكن نسأل عنه. إن يتقال له إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ويزيد الكلام حسرة. قيل إن كلمة إن أصحاب الجنة من خطاب الله للكفار، إن ربنا بيقول للكفار إن كانت إلا لما يبعثوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيتقال لهم ربنا يقول لهم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون، تاء الخطاب، إلا ما كنتم تعملون. ويقول الله لهم زيادة في الحسرة عليهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أنتوا قاعدين بتعذبوا وأهل الجنة قاعدين بينعموا الوقت، محدش هيعبركم، هم وأزواجهم مش لوحدهم كمان، ده قمة النعيم، سواء الحور العين أو من صلح من أزواجهم. وده من رحمة ربنا أن ربنا يلحق الزوجة، لو الزوج هو اللي سابق أو الزوجة هي اللي سابقة، ربنا يلحق الآخر به في درجات الجنة ويرفعهم حتى يتنعموا مع بعضهم البعض، هم وأزواجهم. لذلك بعض العلماء قال إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، أي في شغل مع الزوجة. عارف يقول لك بص للدخلة ما حدش يكلمني، أنا مشغول، حدش يتصل علي، أنا أقفل الموبايل وحدش يكلمني خالص. فهو إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم لما كانوا تعبانين وبيجروا يسعوا، فجاء من أقصى رجل يسعى، الآن هم في ظلال. لما كانوا يسعى هنا متكئ، احنا قلنا من أشد أو من أهم الأشياء اللي بتساعدك على فهم آيات الجنة وآيات النار في القرآن دراسة سياق السور، وإن آيات الجنة هنا لها علاقة بالسياق، وإنك عمرك ما تشعر بنعيم الجنة اللي بيقال إلا إذا عشت البذل اللي بذلوه هم. لما ربنا يقول ألحقنا بهم ذريتهم، وإن يذكر نعيم التجمع مع الأهل في الجنة، يحس بيها الصحابي اللي ساب زوجته وابنه وهاجر، وزوجته راحت في ناحية وابنه راح في ناحية، يحس الصحابي بنعيم الغرف في الجنة اللي ساب بيته ما كانش له سكن، يشعر بالنعيم اللي ذاق التعب في الدنيا، يشعر بآيات النعيم ويتمناها. إنما اللي ما بذلش عشان الدين ومعش المعاني دي ما يشعرش بقيمة هذا النعيم، فكأنه بيسمع عادي، بيسمع كلام عادي. فلما ربنا يقول هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، كان تعبان بذل في الدنيا، فيذكروا لازل بالنعيم والجزاء من جنس العمل. لهم فيها فاكهة، وقالوا معنى فاكهة لأن الأكل للتلذذ، يعني بيقولوا أنت وظيفتك هنا أنك تتنعم بس. لهم فيها فاكهة ولهم إيه ما يدعون. قالوا يدعون يعني إيه؟ قالوا يتمنون أو يطلبون، إما يتمنى في نفسه أو يطلب بلسانه. والجمال إن الكلمة تحتمل الاثنين، يعني في طلبات في الجنة أنت عايزها، أنا عايز مثلا عصير كذا أو أكل كذا، فتعرف تطلبه. في نعيم أنت بتبقى عايزه وممكن مش عارف تعبر عنه، أنت لسه بس بيجول في خاطرك فتلاقيه قدامك. ربنا يرزقنا الجنة. عارف تقول لك أنا عايز أشرب حاجة كده ولسه أنت ما عبرتش، عارف لما مثلا تاكل أكلة تقيلة كده تقول أنا عايز أشرب مثلا، نجيب لك إيه يعني، مش عارف حاجة كده، تلاقي الحاجة دي عندك، الحاجة بقى اللي أنت مش عارف توصفها دي تلاقيها قدامك في الجنة. رغباتك اللي بتجول في خاطرك تأتيك في الجنة. ده من جمال كلمة الدعوة. ومن جمال أيضا هذه الكلمة، من روائع ما قيل في تفسير الكلمة دي إيه؟ يقرأ كده الآية، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. بعضهم ربطها باللي بعدها، قال كانوا يتمنون أن الله يسلم، أن الله عز وجل يسلم عليهم، ده كان كل أمنيته. فبعد ما يتلذذ وتأتيه الفاكهة تظل الأمنية بداخله، فيسلم الله عليه ويرى وجه الله عز وجل، لأن قالوا سلام قولا من رب رحيم، أن الله يسلم على أهل الجنة. تخيل بقى اللحظة دي لما يكشف الحجاب ويسلم الله على أهل الجنة، ربنا يرزقنا يا رب. تخيل هذه اللحظة نستعبت عشان ربنا فبتلاقي ذلك، جاء من أقصى المدينة عشان دين ربنا فهيلاقي ذلك، بذل لأجل دين الله، جادل ودافع عن هذا الدين فسوف يلاقي ثمرة ذلك. فقال الله جل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام، يتمنون السلام من الله، فيحل الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخطون أبدا، ويكشف الحجاب وينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا ولهم ما يدعون، إما الفاكهة اللي طلبوها، وما يدعون أي ما يتمنونه في نفوسهم ولا يستطيعون أن يعبروا عنه، أو ولهم ما يدعون يتمنون لقاء الله عز وجل. يقرأ قول الله جل تحيتهم يوم يلقونه سلام. سورة الأحزاب. يعني كلمة يلقونه، معقول الهاء دي تعود على لفظ الجلالة الله؟ يعني معقول هتيجي اللحظة دي وتلقى الله ويسلم الله عليك؟ فاللي عاش ينتظر اللحظة دي لا ينظر إلى الابتلاءات، ما يعيش مع الابتلاءات، لأن قلنا جو الصورة جو ابتلاءات لنصرة الدين، ما يمكس فيها، لا ينظر إليها. زي ما ربنا خلق الجنة وحفها بالمكاره وقال يا جبريل، أول لما خلق الجنة إذا فانظر إلى الجنة، فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها، فلما حفها بالمكاره قال يا رب والله لقد خشيت ألا يدخلها أحد. لا تنظر إلى المكاره وانظر إلى الجنة، تستطيع السير إلى الجنة. هتنشغل بالمكاره مش هتكمل، هتنشغل بالجنة ستعبر ذلك، هتعبر هذه المكاره. سلام قولا من رب الرحيم، أي يسلم الله عز وجل عليهم، وهذا السلام حقيقي يقوله الله قولا، قولا من رب رحيم. وعجبا لأقوام فعلا ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. عايشين ازاي دول؟ طب مش منتظرين اللحظة دي؟ يعني حتى بعيدا عن الخلاف العقدي وإن كان ضلال مبين، الفرق اللي بتنكر رؤية وجه الله أو تنكر كلام الله جل، ازاي؟ طب يعني ده قمة النعيم ان انسان عايش عشان ينتظر ان يرى وجه الله عز وجل. تخيل لما هو يحرمك من ده بطريق التفكير. فسلام قولا يقوله الله جل ذلك، وما قال الله لهم ذلك الا لانه رب رحيم، فما بلغوا الى ذلك الا برحمته لا بعملهم. لذلك لما مؤمن قال ياسين بعد كل اللي عمل، قال يا ليت قومي يعلمون بما ايه، اول حاجه بما غفر لي رب، مش بقيمة المجهود اللي أنا عملته، بما غفر لي رب. فهنا يسلم الله عليهم لماذا؟ لأنه رحيم سبحانه وتعالى، ويعلم أنهم يحتاجون إلى سلام منه، وأنه لن تكمل سعادتهم إلا بسلام منه عليهم، وأن من كمال تربيته لهم والربوبية أن يسلم عليهم. فجاءت سلام قولا من إيه؟ من رب رحيم سبحانه وتعالى. تخيل المشهد الثاني، كفار بيقولوا مات هذا الوعد، فجأة السياق نفخ في الصور، دخلوا في الوعد، قاموا من الأجداث، قالوا إيه اللي حصل؟ ربنا قال لهم اللي حصل إن كانت صيحة واحدة وهتحاسبوا على اللي انتوا عملتوه. طب فين المؤمنين اللي كنا بنسخر منهم؟ قال لهم دول مش فاضيين، في شغل فاكهون، وتعالوا بقى انتوا في جنب، وامتازوا اليوم ايها المجرمون. تعالوا كده ابعدوا عن المؤمنين، تعالوا امتازوا، انفصلوا، تكادوا تميز، تكاد تتقطع وتنفصل من الغيظ، تمييز يحصل فصل، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يحصل تمايز، فيحصل فصل كده. عارف المساله اعلى لما تبقى عشان المؤمنين ما يتوسخوش، تعالوا ابعدوا عنهم كده، تعالوا المجرمون في جنب كده بعيد، يجوا في جنب كده، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. والخطاب لأئمة الكفر المجرمين كانوا بيصدوا الناس عن الدين، كانوا بيلقوا الشبهات، امتازوا أي انفصلوا عن أهل الإيمان، ابتعدوا عنهم فلن تنالوا سعادتهم، امتازوا اليوم أيها المجرمون. وقيل امتازوا اليوم إن كل مجرم هيتفصل لوحده ويتعاقب في عقاب لوحده، كما أن من نعيم أهل الجنة هم وأزواجهم، من عقاب أهل النار إنه يبقى فرادا، كل واحد في غرفة يتعذب لوحده عذاب انفرادي. قيلوا امتازوا، وإن كان ده قوله ضعيف، يتقطعوا حسرة، زي تميز تتقطع. امتازوا اليوم أيها المجرمون، وقالوا أن هذا غرض قرآني، التمايز بين أهل الإيمان وأهل الإجرام، هذا يفعله الله عز وجل بقدرته في الآخرة، وهذا مطلوب منا في الدنيا. تاني، في حاجات ربنا بيعملها يسخر بالقدرة، وفي حاجات من مراد الله لكن أراد أن أهل الإيمان هم الذين يفعلون ذلك، ولو يشاء لفعل، ولو يشاء الله لانتصر منهم. ربنا لو أراد أنه يفصل المجرمين عن المسلمين في الدنيا هيعمل، لو أراد أنه يجعل لكل منافق علامة، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بإيه؟ بسيماهم،
من معانيها لو أراد الله أن يجعل لكل منافق علامة مميزة كان عمل. تلاقي ماشي في الشارع كده مكتوب عليه منافق والناس تبقى عارفاه المنافق اهي والمنافق جه المنافق راح المنافق اهو معروفين. وتلاقي العيال الصغيرة الحق يا عمو المنافق اهو يبقوا معروفين. أراد لو أراد ذلك لفعل. لكن أراد أن هذا التمايز يحدث بقوة أهل الإيمان زي ما في سورة الفرقان كده ربنا جعل بينهما حجرا محجورا بين النهر والبحر حط حاجز وفصل ما بينهم عمل فرقان بين النهر والبحر لأن ظاهرهم الاختلاط. فالله بقدرته جعل هذا الحاجز. ففي سورة الفرقان ربنا بيقول لك أنا قادر أن كنت أعمل الفرقان في الدنيا كده بين أهل الإيمان والكفار لكن ده دوركوا أنتوا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون هذا غرض مقصد شرعي أن يحدث تمايز. هذا التمايز يقوم به العلماء من توضيح للدين فيظهر المنافقون على حقيقته. ليه؟ لما أهل الإيمان يقولوا يقول الله كذا وكذا ويوضحون الحق فيجد الناس أن في طائفة بتعمل عكس كلام ربنا فيقولوا إيه ده الناس دي بتعمل عكس يبقى الناس دي منافقة. زي ربنا يقول رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت المنافقين رأيت. ربنا بيقول أن أنتوا لو طبقتوا الدين صح هتشوفوا المنافقين بعينيكم لأنك هتلاقيه بيخالف ده. ما لم يقم العلماء بذلك يأتي البلاء تيجي بقى ابتلاءات تفصل. فما لم يقم به العلماء يقوم به البلاء يجي ابتلاءات تفصل بقى ما بين الصادق والمنافق. فيقول الله عز وجل نرجع للآيات وامتازوا اليوم أيها المجرمون تعالوا بقى هتتعاقبوا والعياذ بالله التبكيت قبل العقاب وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم يقول الله له بعد أن بكتهم وحسرهم أن أهل الجنة ينعمون فيقول الله لهم ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اللي انتم كنتم تنكروها وبتقولوا متى هذا الوعد وهنجي لها ان اسم الاشاره هذه للقريب هم قدام جهنم الوقت مباشره يعاتبون قبل الالقاء في جهنم والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل الم اعهد اليكم هذا العهد وصل اليكم بالفطره وبالرسل. ربنا ارسل رسل وحي تكلم بالوحي سبحانه وتعالى وارسل به الرسل وفي فطره. ذلك دايما العهد أو الميثاق يفسر إما بكلام الله الكتاب سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن الكتاب الوحي يعني أو ما يجدونه في فطرهم الفطرة. الاثنين دول ده العهد. ألم يأتك قرآنا يوافق ما في فطرتك ألم أعهد إليكم يا بني آدم وإن في فطرة مركوزة في كل الخلق من أول آدم إلى أن تقوم الساعة يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. في واحد طب دول ما كانوش بيعبدوا الشيطان يعني ما كانوش عاملين تمثال للشيطان وبيسجدوا للشيطان. فالقضية أن كل من لم يعبد الله عز وجل عبد الشيطان. هما طريقين حتى لو الظاهر غير كده يعني طرق عبادة الشيطان مختلفة. هو الكفر عبادة للشيطان الشرك عبادة للشيطان الإلحاد عبادة للشيطان كل ده عبادة للشيطان. كان الشيطان بيدخل بمسالك مختلفة لكل واحد. ذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. دائما الظلمات جمع والنور مفرد في القرآن لأن الظلمات كتير طرق الإغواء كتير. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كنا قلنا في آخر العام تفرق بكم يعني الطريق يحود بكم أنت مش واخد بالك
دي مش متفرقكم عن سبيله فتفرق بكم, يعني الطريق يجدك ويلف وانت مش واخد بالك. فكلمة ألا تعبدوا الشيطان, ان ما يشترطش لعبادة الشيطان ان يعملوا تمثال مثلا لإبليس ويسجدوا, لا, كل من ترك عبادة الله فهو يعبد الشيطان, انه لكم عدو مبين واضح. وده رد على اللي كانوا بيقولوه لما قالوا الشبهة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه, بيقولوا للمؤمنين إن أنتم إلا في ضلال مبين, على قول إن اللي قال الكلام ده كفار. خلي الكافر لما يلقي شبهة على أهل الإيمان بيقول للمؤمنين ده أنتوا ضلالكم واضح, بيتكلم على أهل الإيمان. فيقول الله عز وجل لا, غواية الشيطان واضحة, وكل من سار في طريق الشيطان عوقب وعلم يقينا إن الشيطان لا يدل على خير. من لحظة ما قال آدم عليه السلام وقسمهما إن لكم لمن الناصحين, كل اللي بيمشي في طريق الشيطان عارف إنه بيضحك عليه, إنه لكم عدو مبين. وأن يعبدوني, يبقى لا تعبدوا وأن يعبدوني, هو ده التوحيد, لا إله إلا الله, مش اعبدوني بس, يعني اعبدوني ممكن اعبدوني واعبدوا غيري, لكن لا. لذلك قلنا شهادة التوحيد مش الله إله, وهذا حق أن الله إله, لكن لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله, ده الركنين, مش بس الكلام عن الله, لا, الكلام عن الله وأنه الواحد الأحد, مش الكلام عن الشرع, لا, الكلام عن الشرع وإن مفيش غير ده اللي ينفع وإن غيره شرك, هو ده لا إله إلا الله. ألا تعبدوا وأن يعبدوني, ألا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني, هو ده الصراط المستقيم. يبقى جزء منه ناقص. الصراط المستقيم اللي بيصل بالإنسان إلى الحق اللي بتطلبه يوميا اهدنا الصراط المستقيم, هو ملخص في لا إله إلا الله, ألا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني, هذا صراط مستقيم. ثم يقول الله جل بلا تأكيد ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. الشيطان نجح بإغواء أنه يضحك على الناس. تخيل في ناس تعبد الفيران, ناس تعبد البقر, ناس تعبد الشمس, ناس بتقول ما فيش إله والكون ده جه صدفة. أما بتقرأ في أقوال هؤلاء أنت بتتعجب إزاي وصلوا للمستنقع ده. الحمد لله على نعمة الإيمان, الحمد لله على الإسلام, إزاي وصلوا لده؟ لقد أضل منكم جبلا كثيرا. يعني إيه جبلا كثيرا؟ قيل جبلا كثيرا بمعنى خلق كثير. طب ليه ربنا قال جبلا كثيرا وما قالش خلقا كثيرا؟ العلماء هنا, وعشان تتعلم ان كل لفظة قرآنية لها دلالة, مش كلمة بتيجي كده اعتباطها, قالوا جبلا كثيرا. الجبل اصلا هو الخلق الكثير, فجبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا جدا. لو كان قال خلق كثير بس ما كانتش ادت نفس المعنى. طب ليه جبلا؟ بعض العلماء اختلفوا, وده تنوع, ده القرآن حمال أوجه وفياض بالمعاني. بعض العلماء قال جبل بمعنى واحد يقول لك ده جبل على شيء, أي فطر على شيء, وقالوا دي جاية من الجبل, فقالوا بمعنى جبلا أي فطرا كثيرة كانت مستقرة. يعني كأن ربنا بيقول لهم لقد أضل منكم جبلا, يعني أنا جبلتكم على فطرة والشيطان اجتالتكم, اني خلقت عبادي حنفاء, جاءت الشياطين فاجتالته. الشيطان بيغير فطرتك حتى لا تتواءم مع الشرع فتستنكر الشرع. المفروض لو فطرتك سليمه يجي الشرع يحصل تلاقي, انما لما الفطره تنتكس الانسان ممكن والعياذ بالله يصل الى درجه انه يشمئز من الشرع. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. فكلمة لقد أضل منكم جبلا كثيرا أي انتكست فطرتكم بعد أن استقرت زمانا. يعني ممكن واحد يفضل فطرته سليمة فترة طويلة وبعدين ينتكس والعياذ بالله. وقيل جبلا كثيرا برضو من معنى الجبل والثبات, قيل عقولا قوية مستقرة كالجبل. إزاي الشيطان قدر يلعب بهذه العقول؟ لذلك لما ابن القيم كان بيتكلم بيناقش بعض المسائل الشبهات العقدية فبيقول وتعظم البلية حينما يكون أذكياء العالم من الزنادقة. وده كان حاصل عنده وحاصل دلوقتي, إن كتير من الأذكياء زنادقة كفار غير مسلمين ملحدين، يقول بتعظم البلية على أهل الإيمان في ساعتها. لذلك حتى الإمام الذهبي كان له كلمة بيقول: لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي عن البلادة مع التقوى. يعني ممكن الذكاء يضيع واحد. فلقد أضل منكم جبلا كثيرا، إزاي هذه العقول سمعت كلام الشيطان؟ أنت ممكن تتعجب، عقول مبهرة وتلاقيه بيعبد الشيطان، وهي العقول اللي اكتشفت مع في الفراعنة، اكتشفت اكتشافات الدنيا كلها بتتعلم منه، وفي الآخر فرعون يضحك عليهم بكلمتين. طب إزاي العقول دي يضحك عليها بالكلمتين دول؟ إزاي؟ يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، وما معوش إساور ذهب، وأنا معايا ذهب وما معوش ذهب؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ وتيجي آيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إزاي هذه العقول اللي اخترعت واكتشفت إزاي يضحك عليها؟ فأضل منكم جبلا كثير. وقيل جبلا بمعنى تاني كان ذكروا بعض أهل اللغة، قالوا جاية من كلمة الجبل والقسوة والغلظة، أي أن قسوة القلوب والغلظة هي اللي خلتكم تسمعوا كلام الشيطان. وده يناسب الآيات اللي جت في السورة: قسوة القلوب خلتهم يقتلوا مؤمن آل ياسين اللي كانوا رحيم بيهم، قسوة القلوب خلتهم ما يطعموش الفقراء، أن أطعموا ما لو يشاء الله أطعمه. إن القلب القاسي بعيد عن الله سبحانه وتعالى، القلب الغليظ أسهل إن الشيطان يضله. فأضل منكم جبلا كثيرا، أي قلوب غليظة كانت يعني عندها غلظة على أهل الإيمان، بل تقتل أهل الإيمان ولا ترحم أهل الإيمان ولا حتى تريد أن تستمع إلى المواعظ. هذه القلوب الغليظة إن الشيطان يسهل عليه أن يضلها. فقال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يعني العيب الشيطان ضد العقل، العقل اللي بيفكر يبعد عن الشيطان. أفلم تكونوا تعقلون. ثم يقول الله عز وجل: هذه جهنم، هذه اسم للقريب، هم خلاص واقفين على شفير جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها، يصل الشيء يعني يقاسي الحر ويدخل فيه، اصلوها اليوم، دي للمرة الرابعة اللي تيجي كلمة اليوم دلوقتي، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، المرة الخامسة اليوم، مش هيدافع عن نفسه، اليوم نختم على أفواههم. كان طول السورة عمال يقول شبهات، ويقولون بصفة المضارع، ويقولون متى هذا الوعد، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم القيامة إذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يقول: يا رب أنت حرمت الظلم على نفسك وأنا لا أجيز إلا شاهدا من نفسي، أنا عايز بقى مش ما فيش ظلم، انا عايز اللي يشهد عليا انا اللي اشهد على نفسي. فيختم الله على فيه والعياذ بالله، وتنطق الجوارح فتتكلم اليد وتشهد الارجل بما حدث بما كانوا يكسبون. ربنا يسترنا يا رب. اما المؤمن فيستره الله عز وجل ويدني عليه كنفه ويقرره بذنوبه، فيقول المؤمن: اي رب اعرف، اي رب اعرف، فيستره الله عز وجل ويقول: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ربنا يسترنا يا رب. فيقول الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم، ولو شاء الله لختم على أفواههم في الدنيا. هم عمالين يتريقوا ويسخروا من أهل الإيمان ويقولوا شبهات، فربنا بيقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم تأتي آيات نشرحها المرة الجاية إن شاء الله، يقول الله عز وجل: ولو نشاء، ولو نشاء. يعني هذه العقوبات الأخروية الله قادر أن يجعلها في الدنيا، هذه العقوبات الأخروية الله عز وجل قادر أن يفعلها في الدنيا، ولكنه لم يفعل. لماذا؟ ابتلاء. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. قلنا المعنى ده مهم جدا، أن يستحضره أهل الإيمان في وقت الاستضعاف. يعني كتير ومرة ربنا سايبنا ليه وإزاي ومش ربنا قادر، طب إزاي ربنا قادر ويسايبهم؟ هذا ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار الجزاء، ده الأصل. أحيانا يعجل لأقوام في الدنيا، عدم فهم هذه الحقيقة يخلي الإنسان ممكن يسيء الظن بالله والعياذ بالله. فلذلك بعد ما ربنا قال اليوم نختم، قال بعدها ولو نشاء لطمسنا، كما أن الله قادر على أن يختم عليهم وعلى أفواههم في الآخرة، هو قادر أن يفعل ذلك في الدنيا ولكنه لم يفعل سبحانه وتعالى، ابتلاء لهم وابتلاء للمؤمنين. لأن لو كل كافر جه ينطق بكلمة الكفر اتختم على فيه وطمس على عين، خلاص الناس ما عادش فيه اللي ابتلاء ان يبقى فيه غيب، خلاص الناس ما حدش هيكفر. ذلك من الابتلاء ان اهل الايمان ينتصرون ويغلبون، يبقى فيه مداوله، وتلك الايام نداول. ليه؟ لو أهل الإيمان بينتصروا على طول كان دخل فيهم المنافق. لذلك النفاق دائما بذرة تنبت في وقت التمكين. هي صبأ كله داخل. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. قل إن أصابه خير أي إن انتصر أهل الإيمان. يقول أنا معاكم مؤمن. ولما أهل الإيمان يتغلبوا يقول لا أنا فكرت واكتشفت أن الإيمان ده غلط. غر هؤلاء دينهم. فالمداولة حكمة من الله. نعم هي بذنوبنا. لكن هي حكمة من الله حتى يظهر من المؤمن من الصادق. ومن الناس من يقول آمنا بالله. أنا مؤمن أهو. فإذا أوذي في الله يقول لك لا يا عم. جعل فتنة الناس كعذاب الله. وإذا جاء نصر من ربك ده أنا كنت معاك وإنا كنا معك. هو أنت مؤمن ولا مش مؤمن؟ هو إيمانه بيتغير مع مع الظروف الخارجية. ده علامات النفاق، أن يتغير إيمانك وعقائدك. إن فلان ظالم اتغلب، ظالم كسب، لا ما طلعش ظالم، اتغلب لا ظالم، لا كسب لا ما طلعش. هو عمال يغير رأيه في الأشخاص وفي العقائد على حسب الظروف الخارجية. تغير الظروف تغير العقائد، ده من علامات النفاق. الإيمان ثابت لا يتغير. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. أسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.